كم دمعة في كليمة كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها. لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. وفاضت عينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم علاقة يعجز التاريخ أن يدون أمثالها، لأنه لن يجد. أما أولئك الجيل الفريد الذي أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم فقدموا له كل غال ونفيس، وقدموا أرواحهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي صنعهم عليه الصلاة والسلام على عينه. ولذلك لا عجب أن تجد من المواقف ما لا تستوعبه عقول بعضنا في هذا الزمان، لولا أن تلك المواقف جاءتنا بطريق صحيح، لأننا نقيس الصحابة رضي الله عنهم على معطيات هذا العصر الذي نحن الآن فيه. فأنت على سبيل المثال لو تحدثت مثلا عن علاقة النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، ذلك الشاب الوسيم الجميل براق الثنايا، الرجل العالم الجليل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة الدعوية إلى اليمن مع علي رضي الله عنه، وحصل لمعاذ مواقف كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت إذا قرأت هذا كأنه ليس هناك من الصحابة أحد إلا معاذ، يعني تقول كأنه لم يكن أحد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا معاذ. فإذا انتقلت إلى غيره من الصحابة رضي الله عنهم تقول عجبا، كأنه لم يكن إلا عبد الله بن مسعود أو ابن عمر أو ابن عمرو بن العاص أو ما إلى ذلك. وهذا يعني من لطف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أولئك الأخيار، حتى كان الرجل منهم يصرح بشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولربما قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يقول. لكن المواقف التي كان فيها معاذ رضي الله عنه متباينة، هناك موقف يحتاج فيه إلى تأديب على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك موقف آخر تصحيح مفاهيم، وهناك موقف يتعلم ما جهل، وهناك موقف آخر يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من أمور الغيب، وهناك موقف مؤثر جدا وهو موقف يخبره فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيفارق الدنيا، وهكذا. فعلى سبيل المثال تجد أن من هذه المواقف المتباينة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى غزوة تبوك، طبعا تبوك لم يكن هناك بيوت كما هو الحال الآن، ولم يكن هناك يعني مزارع، فكان وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى من يوم من الأيام، ثم بعد ذلك وضع يده هكذا ونزل الماء على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وشلا صغيرا، لم يكن هناك نهر ولا جدول، وانبثق البرق من هذا الجدول الصغير وخرج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ فقال له يا معاذ لئن طالت بك حياة لترى ما هاهنا يسيل مروجا وأنهارا. سبحان الله، الآن القادم إلى مصر من المملكة العربية السعودية وهو يمر على تبوك يرى الدوائر الخضراء وتلك الزراعة يعني بالطائرة، فيتذكر هذا الحديث، يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المزارع الآن أصبحت تصدر، وأصبح هناك مساحات شاسعة جدا خضراء لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف الذي أخبر فيه معاذا رضي الله عنه بهذه القضية، فهي من علامات الساعة. فهذا الموقف طبعا فيه دلالة على أن يا معاذ، يعني هكذا يعني معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سأفارقك في يوم الأيام ولن تطول بي حياة، وأنت ستطول بك الحياة بعدي، وسترى ما هاهنا يسيل مروجا وأنهارا. هذه كان يخبئها معاذ رضي الله عنه في ذاكرته. طيب، هنا أيضا موقف آخر حتى نصل إلى بعض المواقف المؤثرة في حياة هذا الرجل العظيم معاذ رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى بالناس في ليلة من الليالي، وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه في ساعة متأخرة طبعا، فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فرض، فكان يطيل بهم، لأن الإنسان إذا تشبع قلبه بالقرآن يطيل في الصلاة ولا يشعر بحاجة الجسد إلى الراحة، وهكذا كان الصحابة. فكان يتضايق بعض الأعراب الذين يصلون مع معاذ، ففي ليلة من الليالي كان معه أعرابي تضايق جدا من هذا الأمر، فقطع صلاته وصلى في ناحية المسجد، ثم انطلق يشكو معاذا رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى هناك طبعا كان الرجل يرغي ويزبد وغضبان جدا، وكان يقول إني لا أكره الصلاة من كثرة ما يطيل بنا فلان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ما غضب مثله في موعظة من المواعظ، فكان يعني جاء بمعاذ فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صليت بالناس فاقرأ كذا واقرأ كذا واقرأ كذا. يعني هكذا كان شدة النبي عليه الصلاة والسلام في موعظته تلك لمعاذ رضي الله عنه. طيب هنا الأعرابي غضبان، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: وأنت كيف تقرأ في صلاتك يا أخي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا العبارة امتصاصا لغضبه، قال: أنت كيف تقرأ في صلاتك؟ فالأعرابي قال: أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: حولها ندندن، قال: لم نذهب بعيدا. طيب هذا الموقف كان فيه شدة على معاذ رضي الله عنه، لأن المقام مقام تأديب، والمقام يتعلق بالأمة جميعا، لأن هذا دلالة على يعني بقية الأئمة الذين سيأمون الناس عبر التاريخ، فأنتم أيها الأئمة في صلوات الفرض صلوا بالناس بكذا وكذا وكذا، مثل ما أدب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. أما في صلاة التراويح وفي غيره في رمضان مثلا، فالإنسان يعني يطيل ما يشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطال وأطال الصحابة بعده، وصلى عثمان بالقرآن كله في ركعة واحدة، ختمه في ركعة واحدة خلف مقام إبراهيم. المقصود أن هذا الموقف لعله يعني يضاد أو يناقض الموقف الذي سيأتي الآن، لنتصور أن إماما من الأئمة صلى بالناس ثم جاء وسلم على أحد الناس وقال: يا أخي والله إني لأحبك. إن كان هذا الذي قال له الإمام هذا الكلام مقصرا فسيغير من حاله، فكيف لو كان الإمام هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء لمعاذ بعد الصلاة فقال عندما صافحه: يا معاذ والله إني لأحبك. أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب معاذا، أي شرف وأي فخر. يعني يا أخي الآن الإنسان منا لو جاءه خطاب شكر من مدير شركة ولا رئيسه في العمل، صوره 1000 صورة وضعها في كل جدار، فكيف لو قال له إني أحبك يا فلان؟ سيمشي بها في الشرق والغرب. فكيف لو كان هذا الذي قال هذا الكلام رجلا كبيرا مسؤولا في الدولة، إما ملك أو وزير أو رئيس دولة أو أمير أو غير ذلك، قال فلان هذا أنا أحبه، هذا لن ينام الليل من الفرح. فكيف لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لك أنت أو أنت إني أحبك، كيف يكون؟ فمعاذ رضي الله عنه فرح بهذه الكلمة فرحا شديدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعقبها بقوله: لا تدعن يا معاذ أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأعطاه المشاعر، مشاعر المحبة، ثم أعطاه النصيحة التي تنفعه في دنياه وأخراه. هذا موقف ثالث في حياة معاذ رضي الله عنه. موقف آخر كان معاذ رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في هيئة التلميذ مع المعلم، يأخذه على الحمار، حمار النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يطوف به شوارع المدينة يتفقد الناس من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يركب الحمار ويردف معاذا خلفه ويقول له: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فيخبره، فثم يقول: يعني أملك عليك لسانك؟ فيقول: نحن مؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا موقف المعلم. طيب من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، قال معاذ فأخبر بها معاذ: يا رسول الله أبشر الناس؟ قال لا، لا تبشرون فيتكلوا. فهنا معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما، يعني حتى لا يكون قد كتم علما. أرأيتم كيف أن المواقف يعني متباينة؟ ما منعه حبه لمعاذ أن ينصحه وأن يشدد عليه في النصيحة؟ وما منعه أيضا تلك الشدة، ما منعته أن يأخذ معاذا معه في رحلة دعوية في داخل المدينة وأن يخبره ببعض الأمور التي أخبر بها معاذ رضي الله عنه الأمة فيما بعد؟ طيب، هنا أيضا آخر فصل من فصول معاذ رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. الآن نحن نعرف أن أهل اليمن طبيعتهم طبيعة تختلف عن بقية المناطق، هم أصحاب جبال، يغلب عليهم رقة الأفئدة والعلم والإيمان وأحيانا شدة في التعامل لأنهم أهل جبال. فمعاذ رضي الله عنه من قبيلتي الأوس والخزرج اليمنيتين اللتين سكنتا يثرب في قديم الزمان، فهو ترجع أصوله إلى اليمن. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعرف طبيعة أهل اليمن حتى يبعثه إليهم من أجل أن يدعوهم. فخلنا نتخيل الآن يعني ماذا وقع مع معاذ رضي الله عنه في المسجد. كان هناك لقاء رسمي مع معاذ رضي الله عنه، قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه كتاب الله. طيب، ثم قال بعد ذلك: خذ زكوات أموالهم، نأخذها من أغنيائهم، تدفع إلى فقرائهم، اتق دعوة المظلوم، فإن ليس بينه وبين الله حجاب. والمهم كلام رسمي، خطة عمل سيمشي عليها معاذ رضي الله عنه في رحلته إلى أرض اليمن. انتهى اللقاء. طبعا هنا خرج معاذ رضي الله عنه ذاهبا، ركب الناقة. الآن موقف عجيب جدا، ما فجأ معاذا رضي الله عنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلف معاذ خلف الناقة. تخيلوا حبيبنا عليه الصلاة والسلام يركض الآن خلف ناقة معاذ، يجر ثوبه وهو يمسك بخطام الناقة. معاذ الآن تفاجأ بهذا الأمر فأراد أن ينزل، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، نبي الله عليه الصلاة والسلام يمشي على قدميه يودع معاذا رضي الله عنه، ومعاذ يركب على الناقة، وهو الآن انتهى الكلام الرسمي الذي قاله في المسجد قبل قليل، لكن الآن كلام آخر. قال له: كيف بك يا معاذ، لو قدمت من اليمن فلم تجدني، ولعلك أن تمر بقبري ومنبري. ففاضت عينا معاذ رضي الله عنه يبكي. فهنا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ معاذ وقال: لا تبكي يا معاذ، إن البكاء من الشيطان. طبعا البكاء من الشيطان، يعني أنت لو جلست تبكي في طيلة هذه الرحلة وتتذكر حبيبك عليه الصلاة والسلام فلن تصل إلى اليمن، ولربما عسفت خطام الناقة فرجعت من بعد مكة أو من قبلها فلن تصل إلى اليمن. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمات، وهي لا شك أنها تعتبر يعني مثل القنابل المدمرة، قنابل العواطف المدمرة للمشاعر والأحاسيس. لماذا؟ لأن معاذ رضي الله عنه يتخيل أنه سيعود من اليمن فلن يجد النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا الكلمات: كيف بك يا معاذ، لو قدمت فلم تجدني، ولعلك أن تمر بقبري ومنبري. فطبعا معاذ رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى اليمن ودعا أهل اليمن وأسلم من أسلم ثم عاد. الآن معاذ كأننا نمشي معاه في الطريق، هو يتصور الآن لا يعلم هل هذا الأمر كيف بك يا معاذ لو قدمت فلم تجدني هو أمر قطعي، وإخباره من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لا بد أن يكون ويقع لأن الوحي أخبره بذلك، أما أنه يقول: تصور حالك يا معاذ لو قدمت من اليمن وقيل لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، كيف شعورك؟ فهو هنا احتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يموت حتى يقدم معاذ من اليمن، لكن الطامة الكبرى على قلب معاذ رضي الله عنه أن حبيبه صلى الله عليه وسلم عندما قدم معاذ من اليمن ودخل المدينة لم يجده وسأل عنه، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات من كذا وكذا يوم. وهنا فاضت عينا معاذ رضي الله عنه بالدموع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره، فكان يمر ويتذكر هذا الحديث: كيف بك يا معاذ لو قدمت من اليمن فلم تجدني، ولعلك أن تمر بقبري ومنبري. الآن لنتصور يعني موقف آخر، وهذا الموقف لرجل من الصحابة رضي الله عنهم، قل أن يذكر اسمه أحد منا، اسمه فيروز الديلمي رضي الله عنه، وكان من أبناء الأبناء الذين حكموا اليمن وهم فرس أصلا، فكان من الصالحين الكبار هنا في تلك الفترة. كان الذي يدعي النبوة في اليمن هو الأسود العنسي، هذا الرجل الذي فتن الناس، يعني كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي على هذا الرجل بأي وسيلة، حتى أنه رأى رؤيا فأهمته كثيرا، رأى أن في يديه سوارين من ذهب فنفخهما فطارا، وهذا في علم الرؤى والأحلام أن الذهب بالنسبة للرجال أمر لا يستحب، لكن ما دام أنهم ذهب ذهب طارا، معنى هذا من هذا الاشتقاق أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكفى شر مسيلمة الكذاب والأسود العنسي في اليمن. فأما مسيلمة فقد قتل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأسود العنسي قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على يد فيروز الديلمي. لنتصور القصة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي فتن الناس، فكان فيروز الديلمي رضي الله عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام، فخبأ تلك الكلمة في أرشيف الذاكرة وانطلق إلى اليمن، يريد أن يلتف حول الصحابة الذين بقوا هناك أو من علم بهذه الفتنة، فيتعاونون جميعا على قتل هذا الرجل المدعي للنبوة الكذاب. فذهب، فلما وصل إلى هناك عمل خطة معينة، يعني كما نعلم في كتب السير، مع زوجة الأسود العنسي، وكانت امرأة مسلمة تخفي إسلامها من أجل ألا يفتنها هذا، لأنه قتل زوجها وتزوجها، وكان رجلا جبارا خسيسا قذرا لا يراعي ذمة ولا إلا في أحد. فهنا عندما صنعت تلك الخطة، يريد فيروز الديلمي أن يكون له الآن شرف قتل ذلك الرجل، فقتله مع الصحابة في قصة طويلة، ألقى رأسه من فوق حصن صنعاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وكان الأذان على وقتهم غير هذا، فعلم الناس هناك أن الأسود العنسي قد قتل، وانخلعت قلوب أصحابه، وهنا طبعا أعاد الإسلام نقيا إلى اليمن، مأرز موطن الإيمان، الإيمان يمن والحكمة يمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا فيروز الديلمي رضي الله عنه أراد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك البشارة العظيمة، بشارة قتله للأسود العنسي، فأخذ يركض الليالي والأيام، تخيلوا عاد المسافة يعني من صنعاء إلى المدينة كم بالكيلومترات، يعني قرابة 2000 كيلومتر تقريبا يعني. فهو الآن أخذ يغذ السير، ينام ويقوم ويستريح، والمهم أنه يريد أن يكون شرف مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحظى بها، بمعنى أنه هو الذي أول من يبشره بقتل ذلك المجرم. فلما دخل المدينة فإذا بالناس يعني يبدو يعني تبدو عليهم هالة من الحزن والكآبة غريبة جدا، فسألهم فأخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. بالله أي حزن سيدخل قلب هذا الرجل؟ هنا طبعا فاضت عيناه وذرفت دموع وبكى بكاء شديدا على فقد النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه ما سمع منه كلمة مثلا تمدح فعله الذي قام به أو أدخلت السرور إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه اللحظات العظيمة قيل له أبشر يا فيروز، قد أخبر عنك النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقتل الأسود العنسي، قال لهم قتل البارحة الأسود العنسي، قتله أهل بيت صالحين. فقيل له من يا رسول الله؟ قال فاز، قال فيروز الديلمي، فاز فيروز. ففرح بها بعد أن طبعا حزن على فقد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد أن في السير مثلا رجلا أسلم وأراد أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما دخل المدينة إلا وقت دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا طبعا كيف يكون الحزن في قلبه هذا، وأي دموع سيذرفها هذا؟ لا شك أنها دموع غزيرة عظيمة تخرج من حرقة لأنه فاته أمر عظيم، بدل أن يكون صحابي الآن أصبح تابعي، فهو لقي الصحابة مؤمنا وآمن بهم ومات على ذلك، فهو تابعي في الحكم الشرعي طبعا، لكنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرة واحدة وهو مؤمن أصبح صحابي، فأي فضل فات مثل هذا؟ فحق لمثله أن تفيض دموعه وأن يذرف على النبي عليه الصلاة والسلام غزير الدمع. من المواقف أيضا التي يعني تكون متباينة أيضا للوزير الأول رضي الله عنه أبي بكر الصديق. طبعا أبو بكر الكلام عنه يطول، وعقبت أرحام الأمهات أن تجد للأمة مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فما وطأت قدم أحد الأرض مثل أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر هذا إذا ذكرناه حقيقة نشعر بالفخر، ونشعر بأن رؤوسنا تكاد تلامس الثريا من الفخر. أبو بكر هو الذي كان يشق طريقه إلى الدار الآخرة ولا يلتفت إلى أحد، سابقه من سابقه أو لم يسابقه أحد، كان هو الذي تربى على عرش النبي صلى الله عليه وسلم، على عرش قلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، فكان يقول يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر حبا شديدا، فكان يقول أرسلت إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق واساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ طبعا هنا الآن مثل هذا الكلام ليس بحاجة إلى دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتربع عرش قلب أبي بكر رضي الله عنه، فكان لا يعدل به أحدا أبدا، وكان رضي الله عنه إذا سمع كلاما أو حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزه مطلقا وإن قامت الدنيا، حتى إنه في فتنة الردة عندما عتب على قضية أنه سيقاتل الناس، فقال والله لو عادت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة لأسيرن جيش أسامة بن زيد. طبعا قالوا خلي جيش أسامة هنا في المدينة ينفعك، يعني الآن ارتدت العرب. قال والله لا يمكن أن أحل راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. انظروا إلى المحبة الصادقة الصحيحة، ليست ادعاء كحال بعضنا اليوم. فقد تجد من المواقف مثلا في رحلة الهجرة، رحلة الهجرة كم كان يبكي فيها أبو بكر، مرة من الحزن مرة من الفرح وهكذا. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، طبعا استأذن أبو بكر رضي الله عنه قبلها بسنوات أن يذهب يهاجر من مكة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة. ثم بعد ذلك لما عاد أبو بكر من تلك القصة ورمى على الذي أجاره جواره وقال أرضى بجوار الله عز وجل، هنا طبعا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر في يوم الأيام متقنعا على غير الحالة التي كان يعهدها منه أبو بكر رضي الله عنه. فلما دخل فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة، وعائشة كانت صغيرة جدا، فقالت تقول هنا الآن تصورنا هذا الموقف، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أخرج من عندك، فقال إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني هذه عائشة ستكون زوجتك فيما بعد، وهذه أسماء نحن أهلك، فقال يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة. تقول عائشة فما علمت أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومئذ عندما رأيت أبي يبكي من الفرح. يفرح أبو بكر بهذه الرحلة، كيف؟ لأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال، شوفوا أبو بكر البليغ علامة العرب في الأنساب وأيام العرب، الرجل الذي أخذت منه عائشة رضي الله عنها الفصاحة ورثتها عنه، فصيحا جدا كان، هنا ضاعت منه الكلمات فلم يجد إلا كلمة واحدة، قال يا رسول الله الصحبة. الصحبة يعني الآن نحن نفهم أن كلمة الصحبة التي قالها أبو بكر رضي الله عنه معنى هذا يا رسول الله أتأذن لي أن أصاحبك، أتأذن لي بالصحبة؟ فأغنتنا عن آلاف المجلدات من الكلمات. فهنا ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يا أبا بكر الصحبة. قالت عائشة فما علمت أن أحدا يبكي من الفرح إلا يومئذ عندما بكى أبو بكر رضي الله عنه من الفرح. لماذا يبكي؟ الطريق ليس ممهدا بالإسفلت مثل الآن، ليس هناك فنادق واستراحات يعرجون عليها مثلا وينامون فيها، الطريق محفوف بالمخاطر، سيتتبعهم كفار مكة ليقتلوهم أو يأتوا بهم أحياء أو أمواتا، وهكذا. أبو بكر فرح، يعني هذه الأشياء ليس لها اعتبار في ميزانه، إنما فرحه بأنه سيكون خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، يمشي برفقة أزكى مهجة درجة وخير مشتمل ثوبا ومؤتزري، يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته. أنت لو سافرت الآن مع رجلا مع رجل عظيم القدر في قومه أو في الدولة أو في كذا لحدثت بها الركبان، فكيف لو قيل لك إنك سترافق النبي صلى الله عليه وسلم وسيذكرك الله في القرآن؟ الواحد ليس يفرح فحسب، بل يعني يؤلف فيها الأشعار ويذر فيها دموع الفرح الغزيرة. هنا طبعا فرح أبو بكر وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. في رحلة الهجرة حصل أمور، من هذه الأمور أن أبو بكر كان مرة يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة كان يمشي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة كان عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه يعني كان حركاته مضطربة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبو بكر؟ قال أتذكر الرصد فأتي من كذا، وأتذكر الطلب فأتي من كذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كلاما ما معناه، لو حصل أمر تحب أن تقتل دوني؟ قال إي والذي لا إله إلا هو. هكذا فجأة، فإذا هناك غبار راكب جاء من بعيد. في هذه اللحظات بكى أبو بكر، فقال ما يبكيك؟ يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله يعني هذا راكب جاء. فقال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وكان من قصة ما تعلمون من المواقف المحزنة جدا في حياة أبي بكر رضي الله عنه، عندما كان في فتح مكة جيء بأبيه وهو كان رجلا كبيرا في السن قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر، ما أسلم إلا في ذلك اليوم. يعني تخيلوا الآن كم صبر عليه أبو بكر، يعني قرابة 21 سنة وأبوه كافر، ما جرح مشاعره بكلمة، ولم يقل له أنا لابد أن أحتسب عليك وأنا لابد أن يعني أغلظ لك القول أبدا، لكن كان يتحين الفرص. وكما قال شيخنا أبو إسحاق حفظه الله كل بيت أبي بكر رضي الله عنه أسلموا كلهم، يعني الأحفاد والأبناء والأب والأم وهكذا، هو البيت الوحيد الذين أسلم كل أفراده. هنا طبعا لنتصور الموقف، عندما جلس النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة وجاء الناس الآن الذين يبايعونه بالإسلام ويدخلون في الإسلام، جاء أبو بكر يجر هذا الشايب الكبير كما يعني نعبر نحن بلساننا، رجل كبير في السن، خلفه. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو والد أبي بكر رضي الله عنه، فقام له فقال هل أقرت الشيخ في بيته حتى نكون نحن الذين نأتي؟ قال أبو بكر لا والله هو أحق أن يأتيك يا رسول الله، هو أحق. فهنا طبعا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يمد يده من أجل أن يبايع ذلك الرجل كبير السن. طبعا هذه الحركة الآن غير أنها ستعصم دمه، هي الآن تدل على أنه سيغفر له ما تقدم من ذنبه، سيدخل الإسلام بطريقة يعني الآن نقية جديدة، وهو كبير في السن لا حاجة له الآن بالشهوات وغير ذلك، وهو الآن والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اجتمعت له الفضائل. فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام على يده في هذه اللحظة تأثر أبو بكر تأثرا بالغا وفاضت عيناه فبكى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبو بكر؟ لو الآن نحن سئلنا هذا السؤال ممكن أن نقول إن أبو بكر فرح بإسلام أبيه وبكى لأنه أبوه على مشارف الآخرة، فالحمد لله الذي أنقذه من النار على يد النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم في هذه اللحظات الحاسمة الأخيرة. طبعا هو ما مات إلا بعد أبي بكر سبحان الله، هو أطال الله عمره فما توفي إلا بعد ما بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه. فهنا الآن الجواب، قال ما يبكيك يا أبا بكر؟ فالجواب كما ذكرت لكم لم يكن فرحا بإسلام أبيه، وإنما كان يقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله والله لقد وددت أن هذه اليد، يعني يد أبي، هي يد عمك أبي طالب، وأن يقر الله عينك بإسلامه خيرا من أبي. عجيب، هذه الحادثة عجيبة من أعجب العجب. يعني الآن كونه يبكي، نحن نقول فرح، لا، هو يقول لا والله أنا ما فرحت بإسلام أبي، يا ليت أن أبي ما أسلم وكان الذي أسلم مكانه هو عمك أبو طالب حتى تفرح به يا رسول الله، فأفرح أنا لفرحك. أي رجال هؤلاء كانوا؟ الواحد يعجب فعلا منهم، لولا أنها نقلت بطرق صحيحة لربما استصعبها العقل وما صدقها منا أحد. السلام عليكم ورحمة الله.
وفاضت عينا كم دمعة في كلمة.